بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله تعالى نبتدئ من يومنا هذا بدراسة كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، واليوم نقرأ ترجمته إن شاء الله. وهناك كتب اعتنت بترجمة الحافظ ابن حجر، ونقرأ ما اختصر ولخص المحقق هنا الشيخ تركي العبديني بارك الله فيه في مقدمة هذا الكتاب، هو حققه وجمع مختصرا لترجمته. ترجمته قد ألف فيها وتوسع بعضهم في ذلك لما له من مما عرف به من سيرته الحميدة في طلب العلم والنفع الكبير والعلم الغزير، ومن أوسعها ما أفرده تلميذه السخاوي في 3 مجلدات الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. قال المبحث الأول: حياة ابن حجر الشخصية، اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وشهرته ونسبته. من أين هو يا محمد؟ كم تسمع الحافظ، الحافظ ابن حجر ابن حجر، من أين هو؟ ها؟ من مصر؟ ها؟ أصله من فلسطين، عسقلان. قال اسمه هو أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن محمود ابن أحمد ابن حجر الكناني العسقلاني الأصل المصري المولد والمنشأ نزيل القاهرة الشافعي، الشافعي أي على مذهب النسبة إلى أنه من علماء المذهب الشافعي، فأصله من فلسطين عسقلان، ولكنه ولد في بلاد مصر ونشأ فيها. قال: ويكنى بأبي الفضل، كناه بذلك أبوه، ولقب بشهاب الدين، وهذا لقب من الألقاب المحدثة التي ما عرفت عن السلف. وقد ذكر السخاوي فيما قرأ بخط صاحب الترجمة أن التلقيب بالإضافة إلى الدين إنما حدث في أول دولة الترك ببغداد، والذين طروا على الديلم وكانوا في زمن الديلم يضيفون الألقاب إلى الدولة، ومن ثم اشتهرت وانتشرت بعد بكثرة في المتأخرين حتى صنف فيها مصنف. قال: واشتهر بابن حجر، واختلف هل هو اسم أو لقب، فقيل هو لقب لأحمد الأعلى في نسبه، وقيل بل هو اسم لوالد أحمد المشار إليه. قد ذكروا في هذه التسمية احتمالات أخرى في المراد بابن حجر كما تراه في كتب بعض من ترجم له. مولده: ولد في 22 من شعبان سنة 73 و700، إذن من علماء القرن 8، 73 و700، في منزل على شاطئ النيل بمصر القديمة. أسرته: ولد ابن حجر في أسرة نالت من العلم والأدب والفضل مكانا، مع ما يسر الله لهم من رغد العيش بالاشتغال بالتجارة، فجده محمد ابن محمد ابن علي العسقلاني كان تاجرا وحصر من العلم شيئا، فسمع من جماعة من العلماء وأجازوه. وأبوه نور الدين علي بن محمد العسقلاني اشتغل من بين إخوته بالعلم، فمهر في الفقه والعربية والأدب والشعر، وغير ذلك، وأجيز بالفتوى وبالقراءة السبع وكان حافظا لكتاب الله، أقبل على شأني وأكثر من الحج، وكان موصوفا بالعقل والمعرفة والديانة والأمانة ومكارم الأخلاق ومحبة الصالحين. توفي سنة 777 يعني أبوه، هناك كان يحتاج إلى أن ينبه على أنه المرض به، لأنه هو معلم كيف 4 سنين سيكون ولد فيها، ولد 73 توفي 74، أي أبوه توفي. وأمه لا 73 بس 22 من شعبان 73، لأنه توفي في بعد 850. قال أمه تجار، اسمها تجار، ابنة الفخر أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الزفتاوي، ماتت قبل زوجها بمدة، كم ستكون مدة هذه؟ لأنه الآن ولد في سنة 73 وهذا مات 74، يعني المدة هذه كلمة مدة كأنها نشأته. نشأ ابن حجر يتيما في غاية العفة والصيانة والرياسة في كنف أحد أوصيائه الزكي الخروبي إلى أن مات، وقد راهق ولم يدخل المكتبة إلا بعد إكماله 5 سنين. قرأ فيه على ابن العلاف والأطروش، ولم يكمل حفظ القرآن إلا عند فقيه ومؤدبه الفقيه محمد ابن محمد ابن محمد ابن عبد الرزاق السفطي المقرئ شارح مختصر التبريزي، أكمله وله 9 سنين، أكمل القرآن وهو ابن 9 سنين. وهذا السن إذا حفظ فيه الإنسان وأتقن هذا يكون عونا له في مراحله في طلب العلم، فإنه ما ينشغل كثيرا بكثرة المراجعة لأنه قد أتقن، فالحفظ في الصغر كما يقال كالنقش في الحجر، معناه أنه يثبت ويرسخ ويبقى، بخلاف من يحفظ في حال تشتت ذهنه وحصول الضعف له. وأيضا الذي يحفظ في هذا السن معناه أنه يكون له يعني لأقاربه عناية به أو من وكل به، فهذا مما يعينه في مراحله، لأن بعض الناس ربما ما يطلب العلم إلا بعد 30 وبعضهم بعد 40 وبعضهم. أما الذي يطلب العلم من سن مبكرة ورزقه الله حفظا ورزقه الله حرصا على الوقت وعلى العلم ورغبة ونهمة، وما يفرح باللعب مع هذا وضيع الوقت مع هذا والتعرف على هذا، هذا من أسباب نبوغه وانتفاعه استفادة سريعة. قال صلى بالناس التراويح في مكة 85، يعني كم سيكون سنه؟ 12 سنة، هو ولد في 73، 85 معناه 12 سنة، وقد أكمل 12 سنة، وكان قد حج مع وصيه في سنة 84، يعني ليش الآن قدموا؟ ما هناك من هم أكثر منه يعني من أقاربهم من له جاه ومن له منصب من له مكانة بسبب العلم، قدموا يصلي بالناس وهو في هذا السن سبب العلم، العلم رفعة لصاحبه. قال سمع بمكة غالب صحيح البخاري على الشيخ عفيف الدين عبد الله بن محمد ابن محمد النشاوري ثم المكي، وهو أول شيخ سمع عليه الحديث، ثم وصل صحبة وصي إلى مصر محل إقامته في سنة 86، فحفظ كتبا من مختصرات العلوم كالعمدة والحاوي الصغير كتاب أبيه ومختصر ابن الحاجب الأصري والملحى للحريري وغيرها، وعرضها على العادة على جماعة من أئمة العصر وكتبوا خطوطهم له بذلك. وكان رحمه الله رزق في صغره سرعة الحفظ، بحيث كان يحفظ كل يوم نصف حزب، وحفظ سورة مريم في يوم واحد، يعني كم؟ قريب من نصف جزء في يوم واحد. هذا حفظ جديد، ما هو مراجعة. يعني نحن الآن الذي يحفظ في اليوم صفحتين قلنا هذا ما شاء الله فاق الأقران، فكيف الذي يحفظ في اليوم 8 صفحات؟ قال بالنسبة لحياته والزوج ونحو ذلك، قال ذكر السخاوي مبحثا ذكر فيه زوجات الحافظ بن حجر، فقال فأول زوجاته أنس ابنة القاضي ناظر الجيش كريم الدين عبد الكريم بن أحمد بن عبد العزيز، وتزوجها بإشارة من وصي العلامة القطان في شعبان 98 و700. تزوجوا سنه كم؟ 25 سنة. هكذا قال. وحصل لها بواسطة ذلك خير كثير، وولدت له 5 بنات، ولم تأتي منه بذكر قط. نعم كانت تجيء بين كل بطنين سقط ذكرا، ولما رأى كثرة ما تلده أم أولادي من الإناث وأحب أن يكون له ولد ذكر ولم يمكنه التزويج مراعاة لخاطرها اختار التسري. يعني كان في زمنه من جواري فتزوج جارية تسرى ولا تزوج فتزوج جارية كانت لزوجته في قصة مذكورة في الجواهر، فولدت له مولودا ذكرا سماه محمدا. ومن زوجاته زوجة الزين أبي بكر الأمشاطي، تزوجها بعد موته في 34، يعني بعد 800، وكان أسند وصيته إليه، ورزق منها ابنة سماها آمنة، ثم ماتت في 36، وبموتها طلقت أمها، فإنه كان علق طلاقها عند سفره إلى آمد على موتها. ومن زوجاته ليلى بنت محمود بن طوغان الحلبية، تزوجها حين سافر مع الأشرف إلى آمد في 36. أقول كيف جاءت 3 مجلدات إلا في تفصيله على الصغير والكبير. قال وكانت ذات والدين بالغين، واستمرت معه إلى أن سافر من حلب فارقها، لكنه لم يعلمها بالطلاق، وإنما أسره لبعض خواصه، ثم راسل بعض أحبابه من حلبيين بتجهيزها له إن اختارت، فقدمت عليه مصر واستمرت في عصمته حتى سافرت إلى حلب إلى آخره. طيب قال حياته العلمية، وتتضمن طلبه للعلم ورحلاته العلمية، ثم بعض مشايخ الذين أخذ عنهم وبعض تلاميذه وذكر بعض مصنفاته. قال قرأ القرآن تجويدا على أحمد ابن محمد الخيوطي، وبحث في 85 و700، وهو ابن 12 سنة، في مجاورته بمكة على القاضي أبي حامد محمد ابن عبد الله ابن ظهير المكي في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وكان معجبا بسمت شيخه ثم قرأ في السنة التي قدم فيها من مكة على سليمان الإبشيطي شيئا من العلم، ثم لما مات وصيه الخروبي فتر عزم بن حجر عن الاشتغال من أجل أنه لم يكن له من يحثه على ذلك، فلم يشتغل إلا بعد استكمال 17 سنة، وذلك في عام 790 و700. فلازم أحد أوصيائه وهو العلامة محمد بن علي بن محمد القطان، وحضر درسه في الفقه وأصوله والعربية والحساب وغيرها. يعني هذا يدلك على أهمية العناية بالولد، سواء كان من أبيه أو من وصيه إن كان يتيما أو من يقوم عليه، فهذا مما يعينه على الحرص على وقته وعلى الجد طلب العلم والانتفاع. ولهذا انظر بعض الأولاد حين يكونون متسيبين لا يعتنى بهم من آبائهم أو يتفلتون، ما تجد منهم كبير استفادة، بخلاف ذاك الذي يكون على رعاية كبيرة وعناية وقرب من مربيه ومن والده ومن أخيه ونحو ذلك، فإنه يستفيد يعان على الخير. فالصغير نفسه ضعيفة تميل إلى اللعب، تميل إلى ضياع الوقت، ولا يعرف ما صلحت نفسه جيدا إلا من وفقه الله. قال: وقرأ عليه شيئا كثيرا من الحاوي الصغير، من درس في الفقه وفي أصوله العربية والحساب، قرأ عليه شيئا كثيرا من الحاوي الصغير، وأجاز له هذا مع كون صاحب الترجمة لم يحمد تصرفه في تركته كما صرح بذلك في غير موضع، واشتغل بطلب ما غلب على العادة طلبه من أصل وفرع ولغة ونحوها، وطاف على شيوخ الدراية، لكنه كان في مدة الفترة وفي المكتب، وبعد ذلك حبب إليه النظر في التواريخ وأيام الناس، حتى إنه ربما كان يستأجرها ممن هي عنده، ونظر في فنون الأدب من أثناء سنة 92، ففاق فيها حتى كان لا يسمع شعرا إلا ويستحضر من أين أخذه الناظم، وتولع بذلك حتى فاق فيه وساده، وقال الشعر الرائق والنثر الفائق، وكتب ذلك عنه. وحبب الله إليه فن الحديث النبوي، فأقبل عليه بكليته، هذا من نعم الله. وأول ما طلب بنفسه في سنة 93، لكنه لم يكثر من الطلب إلا في سنة 96، فاجتمع بحافظ العصر أبي الفضل عبد الرحيم ابن الحسين العراقي، فلازمه 10 أعوام الاستمرار في الطلب عدم انقطاع، وتخرج به وانتفع بملازمته، وقرأ عليه الألفية له، ألفية العراقي في الحديث، وشرحها له، شرحها أيضا للعراقي بحثا، وقرأ عليه النكت على علوم الحديث لابن الصلاح له في مجالس. قال: ودرس الفقه على الفقيه الزاهد إبراهيم بن موسى الأبناسي، كانت ملازمته له من بعد 90، بحث عليه في المنهاج للنووي في كتب الشافعية، وقرأ عليه غير ذلك، وتفقه أيضا بالعلامة البلقيني عمر بن رسلان، لازمه مدة وحضر دروسه الفقهية، وقرأ عليه الكثير من الروضة ومن كلامه في حواشيها، وبالعلامة الرحلة أبي حفص عمر بن علي بن الملقن، قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه الكبير على المنهاج. ابن الملقن هذا عرف بكثرة تآليفه، والذي شرح البخاري في الذي هو الآن مطبوع في 36 مجلدا، شرح عمدة الأحكام في 11 مجلدا، وهو أوسع وأنفس الشروح. قال: ولم يزل ملازما للبلقيني أو للبلقيني إلى أن أذن له في الإفتاء والتدريس، وقد أكثر الحافظ ابن حجر من التردد على العراقي المذكور، فقرأ عليه غير ما تقدم من الكتب الكبار والأجزاء القصار الكثير، ولازم العلامة عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن جماعة في غالب العلوم التي كان يقرئها من سنة 90 إلى أن مات في سنة 19، واجتمع له من الشيوخ الذين يشار إليهم ويعول في حل المشكلات عليهم، يعني في الرجوع إليهم فيما هو من شأن أهل العلم، ما لم يجتمع لأحد من أهل عصره، لأن كل واحد منهم كان متبحرا ورأسا في فنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه، مع أنه كان في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في، لكنه ما أدرك، أيضا ما أدرك قبل، هو قبله شيخ الإسلام توفي 27 وهذا 77. قال: فالبلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع، وابن الملقن في كثرة التصانيف، والعراقي في معرفة علم الحديث متعلقاته، والهيثمي في حفظ المتون واستحضارها، والمجد الشيرازي في حفظ اللغة واطلاعه عليها، والغماري في معرفة العربية ومتعلقاتها، وكذا المحب بن هشام كان حسن التصرف فيها لوفور ذكائه، كان الغماري فائقا في حفظها، والأبناسي في حسن تعليمه وجودة تفهيمه، والعز بن جماعة في تفنني في علوم كثيرة، حيث أنه كان يقول: أنا أقرأ في 15 علما لا يعرف علماء عصري أسماءها. هذا ابن جماعة، أقرأ في 15 علما لا يعرف علماء عصري أسماءها. والتنوخي في معرفته للقراءات وعلو سندي فيها، وهم مع ذلك في غاية التبجيل لصاحب الترجمة والتكريم والتحرز عن مخاطبته بغير تعظيم، بل ربما راجعوه للتفهيم. رحلاته العلمية: الأولى في الفترة الواقعة مدتها ما بين عام 75-700 إلى عام 99-700، فقد زار بيت المقدس سنة 75-700 بصحبة والده. كم سيكون عمره؟ كما ذكر سماعه لصحيح البخاري بمكة سنة 85، يعني سنه نحو سنتين في ذهاب إلى بيت المقدس. وأبوه توفي 75، أبوه توفي 77، أبوه 77، فهو معنى ذهب وعمره وهو ابن سنتين إلى بيت المقدس، وسمعوا البخاري سنة 85، يعني وهو 12 عاما، وذلك حين جاور في هذا العام في صحبة وصي وحج معه. وذكر السخاوي أنه حج وجاور مع وصي عام 86-700، وهو مراهق وقبلها، وهو طفل مع والده، وتعلم الخط بمكة في السنة المذكورة. بعض الناس تجد إذا ذهب عمرة أو حجا إلى مكة يبحث عن بعض العلماء الذين لهم بعض الفنون والتخصصات فيها ويحرص عليها، والبعض لا، مشغول ربما بالمحلات، وبعضهم بالمسابح، بعضهم بالسجادات، وبعضهم، سبحان الله، حافظ ابن حجر ذهب الحج ويبحث عن المقرئين. رحم الله الشيخ عارف المزيد، كان كلما ذهب يبحث عن مقرئ، أين وجد مقرئا ويقرأ ويستمر. وهكذا الشيخ حسن خولاني ممن يحرص على القراء في الحرم، وأيضا كانت هناك دروس عامرة، دروس عامرة قبل هذه الفترة التي حصل فيها هذا الوباء، كان فيها أمثال المشايخ، الشيخ الأثيوبي وهكذا العجلان وجماعة. الأثيوبي إذا حضرت درسه تتذكر دروس الشيخ مقبل رحمه الله، لأنه عنده نهمة عظيمة في علم الحديث، ودروسه تتناثر منها الدرر والفوائد، وأيضا متضلع في علم العربية الألفية على لسانه، ألفية الحديث وألفية اللغة، ألفية ابن مالك والاستشهاد بها، وله ألفيات، وله ألفيات ألفها سواء في الحديث أو في أصول الفقه. أظنها في أصول الفقه 3 مجلدات موجودة معنا، لكن موجودة في الجدار في المكتبة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.